آتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
إسناد خماسي فيه متابعة عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عبد الله ابن عمر العمري لليث ابن سعد. هناك الراوي عن نافع الليث، وهنا الراوي عن نافع عبيد الله. قال كلهم عن عبيد الله. من كلهم؟ من كلهم؟ قال كلهم عن عبيد الله. الأول أبو أسامة. كلهم من طبقة شيوخ مسلم. كلهم المبتدأ، كلهم الخبر من طبقة شيوخ الإمام مسلم. ابحث عن شيخ مسلم يكون هو الراوي عن عبيد الله العمري. طالب علم الحديث يعلم أن هناك عبيد الله العمري وهناك عبد الله العمري، والمكبر ثقة والمصغر ضعيف. عبيد الله ثقة والمصغر ثقة. أحسنتم، جزاكم الله خير. هذا يسر. المصغر ثقة والمكبر ضعيف. هذا يلزم من؟ يلزم محققي المخطوطات يدقق الرسم. عبيد ولا عبد؟ إن كان عبيد يكون إسناد ضعيف، يكون إسناد صحيح عبيد، وإذا كان عبد يكون إسناد ضعيف. هذه تحتاج إلى دقة. طيب ننظر الآن في كلهم، من المراد بكلهم في الإسناد الذي معنا؟ الأول أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، الثاني والد ابن نمير، شيخ مسلم محمد ابن عبد الله ابن نمير أبوه عبد الله ابن نمير، فالثاني عبد الله ابن نمير، الثالث يحيى بن سعيد القطان، هو شيخ لشيخين لمسلم في الإسناد، شيخ زهير بن حرب ومحمد بن مثنى. فالمراد بكلهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن نمير وحماد بن أسامة، هؤلاء الثلاثة رووه عن عبيد الله. إذن كم راوي أصوى عندنا عن نافع؟ كم راوي عن نافع؟ اثنان، الليث وعبيد الله عن نافع. هذا حديث مستقل، هذا لا صلة له بالحديث الأول. لو كان هذا الحديث هو الحديث الأول ما أخر مسلم هذه المتابعات إلى هنا، بدأ بنافع مالك عن نافع بدأ الباب. هذا حديث مستقل، ذاك الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الحديث اجعلوا من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا حديث وذاك حديث، هذا حديث وذاك حديث. ننظر إلى الراوي الثالث عن نافع، ممن تابع عبيد الله والليث. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم.
ابن جريج عبد الملك تابع السابقين، والراوي الثالث عن نافع، حجاج بن محمد الأعور المصيصي، وهارون بن عبد الله بن مروان البغدادي. ابن عمر ساق ابن جريج الحديث من قولة ابن عمر، ثم بعد ذلك قال: كان رسول الله يأمرهم، كذلك كان رسول الله يأمرهم. إذن الحديث مرفوع، لأن البخاري ومسلما أصالة عمدا إلى الأحاديث المرفوعة على الموقوف. نأتي لمن تابع نافعا، نأتي لمن تابع نافعا، دخل عندنا يقين أن الحديث ثابت عن نافع، الحديث صحيح عن نافع بن عمر، لأن هل من متابع لنافع؟ فأورد متابع أبو مجلز عن نافع، أورد رواية أبي مجلز عن ابن عمر الذي فيها متابعة نافع. نسمع الرواية بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فضل فقال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل.
نص صحيح صريح في أن الوتر ركعة، ما بقي شيء، نص صريح الوتر ركعة، والأحسن الأوقات آخر الليل. أبو مجلز لاحق ابن حميد السدوسي، وهو الراوي الثاني عن ابن عمر بهذا الحديث، الراوي الأول نافع بطرقه السابقة، كل الطرق السابقة نافع عن ابن عمر، هذا طريق آخر عن ابن عمر رواه عنه أبو التياح، وهو يزيد ابن حميد الضبعي البصري، والراوي عن أبي التياح عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان التميمي، وعبد الوارث كنيته أبو عبيدة وهو بصري، وشيبان ابن فروخ الحبطي أبو محمد. فهنا أبو مجلز تابع نافعا في الرواية عن ابن عمر، ثم سيذكر مسلم كعادته من تابع أبا التياح عن أبي مجلز، من تابع أبا التياح حتى يرفع التفرد عن أبي التياح يزيد بن حميد البصري. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل.
إذن من متابع أبي التياح؟ قتادة. قتادة عن لكن الراوي عنه شعبة، وشعبة كان ينظر إلى فم قتادة وكان يقول: كفيتكم تدليس قتادة. في رواية شعبة عن قتادة تؤمن فيها تدليس قتادة، ورواية المدلسين بالعنعنة في الصحيحين محمولة على الاتصال. الجهابذة من النقاد يحسنون تمييز ما سمع المدلس وما لم يسمع، واقتصر أصحاب الصحيحين في روايتهم في صحيحيهما في رواية المدلسين ما سمعوه، اقتصروا على ما سمعوا، يعرف ذلك من سبر الأحاديث. الإسناد هذا الذي معنا رواته كلهم من أهل البصرة إلا ابن عمر. ابن عمر مكي ولا مدني؟ مدني مكي، بالغالب عليه الإقامة في مكة، وابن عمر دفن في المعلاة، ابن عمر دفن في المعلاة في مقبرة مكة المكرمة. نعم. السند الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل.
هذا الحديث فيه متابعة همام ابن يحيى ابن دينار الأزدي لمن؟ لشعبة عن قتادة، وفيه أدخل ذكر حديث ابن عباس، فسأل ابن عباس وسأل ابن عمر، وذكر فيه ما ذكرناه فيما سبق من أن الوتر ركعة وتكون في آخر الليل. هنا الحديث الذي بعده قيل أنه حديث مستقل، ويكون الحديث الثالث أو الرابع. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله، ولم يقل ابن عمر.
إيش معنى الكلام الأخير؟ كم شيخ لمسلم أبو كريب محمد بن علاء هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، لما روى أبو كريب مسلم وجمع رواية أبي كريب مع هارون بن عبد الله عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر، الذي قال عبيد الله بن عبد الله بن عمر إنما هو هارون شيخ مسلم الثاني، أما الأول قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر، الذي زاد ابن عمر في الإسناد إنما هو هارون وليس أبو كريب. وهذه من الدقة المتناهية عند مسلم، فاق فيها سائر أهل الصنعة، ميز بين أدوات التحمل، ميز بين ألفاظ الشيوخ، ميز بين ماذا قال كل راو في أسماء الرواة، ماذا زادوا وماذا نقص. هذه دقة متناهية لمسلم. الظاهر أن هذا حديث مستقل جديد، يقول أن ابن عمر حدثهم، أي حدث عبيد الله ابن عمر، أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، أي في مسجده المسجد النبوي، قال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ كيف أصلي الوتر؟ أوصلها وأفصلها؟ كيف أسلم فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى، أي صلاة الليل نوافل الليل، فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح، إن غلب على ظنه أو شعر أن أذان الفجر قريب وأن الوقت كاد أن يدخل، سجد سجدة. والمراد هنا سجد سجدة أي ركعة ركعة، سميت الركعة بالسجدة. فأوترت، أي تلك السجدة له ما صلى، أوترت له تلك السجدة ما صلى مثنى مثنى، أوترت له الذي صلاه مثنى مثنى. نأتي للذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك رضخم، ألا تدعني أستقرر لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاة.
أيضا مسلم له شيخان، أحدهما من القراء وهو خلف بن هشام أبو محمد البغدادي، والثاني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدر البصري، كلاهما رواه عن حماد بن زيد البصري عن أنس بن سيرين. الإسناد المعنى رواته بصريون، والإسناد الذي معنا رباعي. قال: سألت ابن عمر، أنس بن سيرين يقول وهو أخو محمد بن سيرين وسيرين أمه، قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء، أرأيت الركعتين صلاة الفجر، الغداء صلاة الفجر، يسأل عن ركعتي صلاة، ركعتي سنة صلاة الفجر، أأطيل فيهما؟ أأطيل، أأطيل همزتان، الهمزة الأولى فيها استفهام استخبار يستخبر ابن عمر، والهمزة الثانية فيها دلالة المتكلم أي أنا أطيله كلام عن نفسه. الهمزة الأولى استفهام استخباري، والهمزة الثانية للدلالة على المتكلم. والمعنى هل أصلي وأطيل في ركعتي سنة الفجر أم لا؟ أنس بن سيرين يقول سألت ابن عمر عن هذا فقال لي ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أي من نوافل الليل مثنى مثنى. أراد ابن عمر أن يجيبه على سؤاله وزيادة، أراد أن يبدأ معه من الليل كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل حتى يأتي للفجر فيذكر له سنة الفجر وماذا كان يفعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي من صلاة الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، فاستعجل أنس بن سيرين. فقال أنس بن سيرين قلت إني لست أسأل عن هذا، إني لست عن هذا أسألك، أنا لا أسألك عن صلاة الليل، أنا أسألك عن صلاة سنة الفجر أطيل أم لا أطيل. فغضب ابن عمر فقال ابن عمر إنك لضخم، إنك عظيم الجسم قليل الفهم. قوله إنك لضخم يعني جسمك عظيم ولكن فهمك قليل، وفيه إشارة إلى أنه تعجل رحمه الله تعالى، وأنه قطع على ابن عمر إتمام كلامه، ولو أنه جعله يتم كلامه لأجابه. فمن السنة في المفتي إن سئل عن مسألة أن يجيب عليها وعلى ما حوليها على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، فسئل عن طهور الماء ولم يسأل عن حل الميتة، لكن سيعودون إليه فيما بعد ويقولون وجدنا ميتة من السمك نأكلها أم لا، فأراحهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم على سؤالهم وزيادة. فهذا الذي كان يريد أن يفعله ابن عمر، فقطع عليه أنس بن سيرين، فقبل أن يكمل قال له لا أسألك عن هذا، فقال له إنك لضخم، شتيمة لكن فيها أدب، يعني جسمك كبير وفهمك قليل، قال إنك لضخم، ألا تدعني أستقري لك الحديث؟ أستقري أي من قرأت أي أتقصد نحو الحديث، ألا تدعني أن أقصد إلى ما طلبته وأحدثك به بمساقه وترتيبه من أوله إلى آخره، ألا تدعني أن أستقري لك الحديث، أقصد لك الحديث، أسوقه لك مساقة واحدة، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من قيام الليل إلى صلاة سنة الفجر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي، هذا المراد، جاء هنا جاء الجواب، ويصلي ركعتين قبل الغداء، وتبين معنى التخفيف. فكأن ابن عمر بعد تلك المقاطعة ما نشط لأن يفصل في كيفية صلاة الفجر، قال كأن الأذان بأذني، والمراد الأذان هنا الإقامة، يعني كان يصلي ركعتين ومباشرة تقع الإقامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين. قال خلف شيخ مسلم الأول أرأيت الركعتين قبل الغداء، تأمل معي متن الحديث، قال قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء، فأبو كامل ذكر كلمة الصلاة قبل الغداء، وخلف لم يذكر كلمة صلاة، وفي هذا أيضا تدقيق زائد من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نأتي للذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال بث بث إنك لضخم.
نقف أولا لفظ الحديث بتمامه وكماله على نحو ما قال مسلم وهو شبيه بالذي قبله وهو عند أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 78 وتكفينا هذه الإشارة. الإسناد الذي معنا خماسي بصري يقول أنس بن سيرين سألت ابن عمر بمثله أي بمثل حديث حماد بن زيد عن أنس بن سيرين وزاد فاعل زاد من فاعل زادها هنا من شعبة فاعل زاد شعبة زاد شعبة ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال أي في زيادة شعبة في هذا الطريق فقال به به أي مه مه أي انكففت انكفف وانزجر عن كلامك واسكت عن هذا. يعني فخم مقاطعته له ما أعجبه أن يقاطعه. نأتي للطريق الذي بعده والإسناد خماسي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين.
أن تسلم أيها المخاطب أو في بعض روايات صحيح مسلم أن يسلم بالياء لا بالتاء أي أن يسلم المصلي في كل ركعتين. هذا الحديث أورده مسلم من أجل رفع تفرد أنس بن سيرين عن ابن عمر فعقبة بن حريث التغلب الكوفي تابع أنس بن سيرين في روايته عن ابن عمر. فإذا رأيت أن الصبح يدركك أي يلحقك أي إن رأيت إن علمت إن ظننت إن غلب على ظنك. ختم مسلم هذا الطريق وفيه تفصيل وتفسير لصلاة الليل مثنى مثنى. قال قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم أو قال أن يسلم في كل ركعتين. ثم بعد ذلك بعد حديث ابن عمر أو أحاديث ابن عمر الأربعة أو الخمسة على الخلاف في العد ومسلم رحمه الله تعالى يسرد الأحاديث سرداء وأفادنا اليقين في الباب الذي طرقه في أن الليلة أن كيفية قيام الليل يكون على نحو ركعتين ركعتين وأننا نوتر في آخر الليل وأن الوتر إن أدركنا الفجر إنما يكون ركعة واحدة. بعد هذه الأحاديث عن ابن عمر ختم مسلم الباب بحديث أبي سعيد الخدري وهو من انفرادات مسلم وأورده من طريقين. وهذا نصيب الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل فيقول ما آخر وقت صلاة العشاء مع الأدلة؟ تبين معنا هذا في باب مستقل من أبواب صحيح مسلم وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل. وهنالك رواية أوردها مسلم قال إلى عامة الليل. وتبين معنا بالبحث والتمحيص أن مسلما قدم رواية آخر الليل وأن مراد عامة الليل إنما هو نصفه فوقت العشاء إلى إلى منتصف الليل. والليل يبتدئ من المغرب وينتهي الفجر فمن وقت صلاة المغرب إلى الفجر ينصف الوقت ويضاف على وقت صلاة المغرب فيظهر معنا متى يكون نصف الليل؟ نحصر أول الليل من المغرب للفجر ثم ننصفه، ونصفه نضيفه على وقت المغرب، فيظهر معنا متى يكون نصف الليل. فنصف الليل ليست ساعة ثابتة في جميع أيام السنة. نعم، هي متقاربة. كثير من الناس ولا سيما في الصيف مع السهر المذموم الذي يفوت الفجر، كثير من الناس في هذه الأيام مع الحر يسهر إلى قبل الفجر، وكثير من الناس للأسف لا يصلي الفجر في وقته. تطيب النفس بالسهر مع برودة الليل وشدة حر النهار، والأدهى والأمر أن يصلي الإنسان العشاء بعد وقت، بعد نصف الليل، فيفوته في كل يوم عشاء وفجر، وهذه مصيبة بل مصيبتان. ما الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب مداره على جامد، ومفهوم المخالفة مداره على مشتق. فإذا كان الوصف مشتقا والشرع يريد تعليق الحكم بهذا الوصف وأنه ما ورد من أجل البيان والبلاغة وتغليب الحال، ولم يقم مقام مفهوم المخالفة منطوق يعارضه، فهو حينئذ حجة. أما المفهوم الجامد، لفظ الجامد الذي ليس بمشتق الذي يخالفه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. وأما مفهوم المخالفة بحجة بشرطين: أن تكون الصفة أو الغاية مذكورة قيد تشريعي لا قيد بياني، وألا يقوم مقامها ما يعارضها من نصوص أخرى. هل تشرع صلاة النافلة والسنن الرواتب جلوسا؟ نعم، أجمع أهل العلم على أن الفريضة تحتاج إلى القيام، وهي المعنية بقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وثبت معنا من قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع جالسا. ما الفائدة من دراسة الأسانيد الكثيرة الواردة في جميع الكتب؟ الأحاديث والآثار الموجودة في المخطوطات كثيرة جدا، وتحتاج إلى لا أقول عشرات إنما إلى مئات من أمثالكم من طلبة العلم الذين يعرفون الأسانيد ويحكمون عليها حتى تحيا وحتى تكون بين أيدينا. لو أن تراثنا عند غيرنا لكان غيرنا أنشطا. ولعل لله حكمة أن الله حفظ تراثنا فجعل الغرب يحكم بلادنا ويستعمر بلادنا فيسرق تراثنا ليحفظه. لعل سبب استعمار ديارنا أن تراثنا لو بقي بين أيدينا لحرقناه، فالله سلط علينا الغرب حتى يحفظ تراثنا. ملوك بعض الدولة العلوية في المغرب، وكانت دولة سنية سلفية، لما أرادوا أن يهربوا إلى بعض شواطئ أوروبا أخذوا معهم مخطوطات في سفنهم، فلاحقتهم سفن إسبانية في البحر وسرقوا منهم المخطوطات في البحر، اغتصبوا منهم المخطوطات في البحر. والرحلات الاستكشافية إلى البلاد العربية من سنة 1800 فقبل، ولا سيما الرحلات التي كانت تسير من ألمانيا ومن هولندا ومن بريطانيا وفرنسا، كانت تستكشف المخطوطات. ومخطوطات كثير من العلماء أخذها بعض المستشرقين ونقلها إلى مجموعات، ما زالت هنالك مجموعات في بعض الجامعات الغربية تعرف بمجموعة فلان من المستشرقين طاف مجموعة من البلاد وحمل أنفس ما فيها من مخطوطات. حدثني شيخ مسن من حران في الشام قرب الأردن قال لما كنت فتى يافعا وكنت مع أبي وكان أبي يحفر القبور ويبحث عن ذهب فكنا نجد مخطوطات عتيقة فكنا نغضب ونرميها ونمزقها ونحرقها. فالله جل في علاه قدر أن يأتي المستعمرون لبلادنا فيحفظوا المخطوطات التي عندنا. طلبت مرة من بعض إخوان التجار مخطوطة من إيطاليا فذهب إلى المكتبة التي فيها المخطوط هذا الأخ في إيطاليا ثم جاءني قال إيش المخطوط؟ قال والله لو زارهم أكبر ملك في العالم ما فعلوا معه كما فعلوا معي. قلت إيش فعلوا معك؟ قال أدخلوني في صالة ثم في صالة ثم في صالة ثم في صالة ثم أدخلوني على صالة مبردة تبريدا مجففا وأخرجوا المخطوطة من ثلاجات مبردة مجفف إلى آخره. يعرفون قيمة ما عندنا. نحن أمة تأكل رأسها فأن لنا أن نعيش. الجائع منا إن أراد أن يأكل يأكل من؟ يأكل مشايخ يبدأ بالرأس. فقولوا لي بالله عليكم أمة تأكل رأسها كيف تعيش؟ تموت ما يبقى شيء. مع أن أهل اللغة يقولون الشيخ الياء فيه أصلية لا يجوز أن تقول شيخ تقلب الياء همزة. ولذا علماء العربية متفقون أن جمع شيخ مشايخ وليس مشائخ وقالوا المشايخ لا يهمزون. المشايخ لا يهمزون لا يجوز أن تقول مشايخ تقول مشايخ. ولكن إلى الله المشتكى من هذا الزمن. بتنا نعيش في زمان من أعجب الأزمان. إن كنت فقيرا فاحتجت الناس قيل عنك وإن كنت غنيا وأكفاك الله عز وجل من فضله قيل عنك. ولا تخلص من الناس لا تخلص من الناس كيف كان حالك لا تخلص من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول لمن أصبح قيام الليل عنده شبه عادة؟ استحضر النية واثبت. وأنا قلت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن النبي كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة كان إذا عمل عملا أثبته وأن الروتين حسن أن الروتين حسن والروتين لا يذم لكن المهم النية أن ننوي. طول حياتي وأنا أصلي ركعة وتر كلما تقدم بك الزمن زد قربة إلى الله كلما تقدم بك الزمن زد قربة إلى الله. تأمل معي أن الله جل في علاه لحكمة سبحانه يريدها المرأة لما تكبر يرفع عنها العادة الشهرية حتى تنقطع للعبادة إليه حتى لا تنقطع عن حفظ القرآن حتى لا تنقطع عن الصلاة عن قيام الليل. الإنسان لما يكبر يقل نومه الشيخ الكبير يقل نومه. لماذا يقل نومه؟ حتى يلقى الله في أواخر حياته وهو على أحسن حال مع الله. حتى لو تكاسل عن قيام الليل وهو في الفراش يذكر الله عز وجل يرفع يديه يا رب يدعو الثلث الأخير يذكر الله يستغفر. فأنت كل ما تقدم بك الزمن ما تبقى على الركعة اجعلها ثلاثة اثبت عليها تقدم اجعلها خمسة وهكذا. في مسألة الزيادة على 11 ركعة هناك كلام قوي لشيخ الإسلام ربما في نفس المجلد 21 انتصر فيه إلى أن طول صلاة النبي كان يناسبها 11 ركعة وأن من بعده من السلف كانوا يطيلون فكانوا يزيدون في الصلاة بأكثر من 11 ركعة. الزيادة على 11 ركعة ثبتت في زمن التابعين وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. أنا لا أجرؤ أن أقول أن الزيادة بدعة، لأنها ثبتت في موطأ مالك عن التابعين وكانت منتشرة بينهم جميعا، كانت منتشرة بينهم جميعا، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ماذا تنصح المبتدئ بعلم الحديث؟ علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور، كما كان يقول الإمام الزهري، يحتاج إلى قوة والإثبات، وعلم الحديث يحتاج إلى مذاكرة وإلى بيئة وإلى كتب. ويبدأ الإنسان بدراسة كتب المعاصرين وكتب المصطلح، ويستعين بمرشد وأستاذ، ويداوم على هذا الدرس وبين يديه كتاب. أنا أعتب على إخواننا حضور ممن ليس بين يديه كتاب، الكلام والكتاب ليس بين يديك صعب عليك، بخلاف ما لو كان الكتاب بين يديك. لو كان بين يديك كتاب الكلام سهل. قيد العلم بالكتابة، ينبغي لمن يحضر هذا الدرس أن يكون بين يديه كتاب، وينبغي أن يقيد الفوائد على هوامش الكتاب وعلى طرر الكتاب. وقالوا قديما سخم الكتاب يضيء لك فوائده، اكتب عليه تضاء الفوائد. هذا الدرس درس علمي ليس درس وعظي، يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى تحضير. فأنصح الأخ الذي يحضر هذا الدرس يحضر قبل المجيء، ينظر كتاب التقريب، تقريب التهذيب على أقل الأحوال، ولي محاضرة مفصلة في هذا الدرس ذكرت فيه تعريفا في محاضرة كاملة عن تقريب التهذيب. يا ليت الأخ يستمع هذه المحاضرة حتى يعرف كيف يخرج الرواة الذين نذكرهم في هذا الدرس. وبعد التقييد ينبغي أن تعيد النظر فيما قيد وفيما شرح لك، فيبدأ الأمر صعبا ثم ينتهي بإذن الله تعالى سهلا. أكثر تعب تعبته في هذا الدرس في الدروس الأول لما كنت أتكلم، كنت أنظر في وجه الأخوة الحاضرين فكأني أتهم نفسي، هل أتكلم العربية أم غير عربية، حتى يسر الله عز وجل وأصبح لله الحمد والمنة أن عددا من الإخوة يعني بفضل الله عز وجل قد تابعوا الدرس متابعة جيدة، وأنهم بإذن الله تعالى إن شاء الله على علم ودراية في هذا الفن. أنا امرأة متزوجة، كنت قبل الزواج أطلب العلم الشرعي وكنت مجتهدا حتى أني حفظت كتاب الله في فترة زمنية وتعلمت من العلوم الكثيرة، الفقه والحديث والتفسير، ولكني بعد الزواج تراجعت في طلب العلم بسبب انشغالي بزوجي وتربية أولادي، فهل من نصيحة؟ لأنني أحس أنني مقصرة. أما شعورك بأنك مقصرة فهذا دلالة على خير، على خير عندك إن شاء الله. فالذي يشعر أنه مقصر يود أن يخرج من قصوره وأن يرتقي في العلم. العاقل وطالب العلم الذي يريد أن يتقدم لا يستقل الدقائق، يعني طالب العلم أحيانا يكون بطريقة مثالية، خصوصا النساء اللواتي يشغلن في البيوت في أعمال البيت إلى آخره، تريد أن تجمع ساعات متتاليات طوال للعلم وقد يعسر ذلك، فلم يبقى إلا الأوقات المتقطعات. طالب العلم العشر دقائق والربع ساعة يستفيد منها، طالب العلم ولا سيما المرأة وهي في مطبخها إن تعسر عليها القراءة تسمع، لكن لا تسمع الوعظ، تسمع العلم، إلا إن وجدت قساوة في قلبها فيكون الوعظ بالنسبة إليها كالطعام، كالفاكهة للطعام. أما طالب العلم في النهمة والطلب يحتاج أن يؤصل نفسه. أشرط المشايخ تملأ الدنيا تسمع. أنا أنصح طالب العلم يشرح، يسمع شروحات الشيخ ابن عثيمين على الكتب، ويدمن سماع فتاوى شيخنا الألباني، فالشيخ إذا مسك الفتوى أصلها وتكلم فيها وأسهب فيها. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يرتب علمك. أنصح بأن تسمعوا له شرح كتاب التوحيد قول المفيد، تسمعوه وتقرأوه، تسمع وتقرأ، تشارك قلبك وعقلك وعينك ويدك وتكتب وأذنك، لما هذه القوة كلها تجتمع على الإنسان يفهم. الذي يسمع ويقرأ كتاب التوحيد يشعر أنه ارتقى درجة، ثم يسمع كتابا آخر ينوع الكتب في عدة فنون، فيشعر أن عنده إلمامة قوية في علم الفقه، إلمامة قوية في علم العقيدة، إلمامة قوية في علم الحديث. هنا العلم إن توارد على القلب فيصبح طالب العلم وهو نائم وهو يأكل وهو يذهب وهو يجيء، العلم يتسع أمام صاحبه، من هما لا يشبعان. الذي يعرف العلم وطعم العلم وفضل العلم لا يشبع منه. فالمسألة تولد مسائل، والكتاب يفتح عليك بابا آخر من أبواب الطلب، لكن هذا يحتاج أولا إلى توفيق من الله، نبتعد عن العوائق التي تحول دون التقدم، نحتاج إلى بيئة خاصة، الأخت طالبة العلم تؤثر على زوجها تحفظ أولادها. الإمام الزهري كان يملي على الشياه التي عنده، على الإماء التي لواتي عنده حتى لا ينسى، يجلسهم ويملي عليهم ما حفظ من الأسانيد وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي تشغل زوجها، تكون لها بيئة خاصة. طالب العلم يحتاج إلى بيئة خاصة من إخوانه وأصدقائه يتذاكر هو إياهم في العلم. طالب العلم ينبغي أن يحرص الوقت، طالب العلم يحدث عبادة وشكرا لله كلما ازداد علمه، كلما ازداد علمه، حتى لا ينقطع عن الطلب. وأولا وأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه مفهوم معلوم لكل من يتقن العربية، منطوقه أن الذي يقبل على العلم الشرعي فالله يريد به خيرا، وأما مفهومه فهو والله مرعب مزلزل. مفهوم هذا الحديث أن الذي لا يقبل على العلم فالله لا يريد به خيرا، أن الذي لا يقبل على العلم ولا ينشرح صدره بالعلم ولا يملأ وقته بالعلم ولا يصاحب طلبة العلم ولا يجلس مجالس طلبة العلم، فهذا الله لا يريد به خيرا. فإذا أردت أن تعرف هل الله يريد بك خيرا أم لا، فانظر هل حبب الله إليك علم الشرع، فإن حببه فاحمده واثبت على ذلك واحدث له شكرا، وإلا فابكي على نفسك. وأخيرا أردد ما قلته لكم في هذا المجلس، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن طالب العلم وحافظ القرآن يجب عليه الثبات حتى الممات ولا يحل له الرجوع. الذي بدأ في الطلب وبدأ في حفظ القرآن يحرم عليه أن ينقص وأن يرجع، ويجب عليه أن يبقى طالب علم معتنيا بالقرآن إلى يوم الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.